رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته. قال الله عز وجل في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم. قال الله عز وجل في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لما عصى آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام عصى ربه وذكر الله عز وجل الآخرة أشد وأبقى. لما عصى آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام عصى ربه وذكر الله عز وجل قصته هنا وتقدم في سورة البقرة شيئا منها، قال الله عز وجل لآدم ولحواء: قال اهبطا منها جميعا. وهنا قال بعضكم لبعض عدو، المقصد آدم وحواء مع الشيطان أعداء، بعضهم لبعض مع الشيطان أعداء، بعضهم لبعض عدو، الشيطان عدو لهما وهما عدوان له. فالشيطان لا يسالم بني آدم أبدا، فهو عدو لهم، ربنا حذرنا منه في القرآن وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم وعد الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الذي يتبع كتاب الله يتبع هدي المرسلين عليهم الصلاة والسلام فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا يبتعد عن ربه سبحانه، ولا يشقى في الآخرة، فهو في هدى لأن الله عز وجل حفظه وعصمه بكتابه وباتباعه للمرسلين، ولا يشقى يوم القيامة فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعرض عن ربه، المعرض عن التذكر، المعرض عن كتاب الله عز وجل فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه. الذي يعرض عن هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لنا ربنا سبحانه أن له معيشة ضنكا، إنه في الحياة الدنيا عيشه ضنك، ضيق، يضيق الله عز وجل صدره، مهما يؤتيه من مال ومهما يؤتيه من دنيا وهو مبتعد عن الله عز وجل لا يجد الراحة أبدا. ولذلك تجد الكفار الراحة النفسية ليست عندهم. الكافر يقول طول عمر الكافر يقول ذات: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. عايز الدنيا للدنيا، عايز يلحق يستمتع به، لك حنموت حنروح تراب حنعمل، احنا عايزين نلحق ناخد من الدنيا، فلا يستريح أبدا مهما أوتي من الدنيا. شوف نسبة انتحار في الكفار قد إيه، يحصلون من ملاذ الدنيا. اللي بينتحر مش فقير، غالبا ما يكون غنيا، وغالبا ما يكون متهالكا في شهواته، كل شهوة من شهوات أخذ منها حظه بأوفر نصيب منها من حرام ومن حلال أخذ من الدنيا، ولكن حاسس عايز حاجة، عايز حاجة بس مش عارف يوصل لهذا الشيء. الإيمان، فقد الإيمان من قلبه فلا يصل أبدا إلا إلى الضيق، ضيق صدره، ضيق جدا، آخر ما يزهق ينتحر. معه مال ومعه كذا ومعه كذا، الدنيا معه ولكن قلبه هباء، قلبه فارغ، فلذلك ينتحر حتى يخلص من هذه الدنيا إلى عذاب رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدي معيشة الضنكة اللي ربنا أخبر عنها عن هؤلاء الذين يعرضون عن ذكر الله. كل من أعرض عن ذكر الله فله المعيشة الضنكة. قال سبحانه: ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني لا راحة في الدنيا ولا راحة يوم القيامة. يوم القيامة يحشره أعمى، وقال لنا في الآية قبلها: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرقا أي زرق العيون، عمي العيون زرقها. قال سبحانه تبارك وتعالى: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. كان في الدنيا يبصر يرى ولكن لا بصيرة عنده، فيوم القيامة استحق أن يعميه الله سبحانه وتبارك وتعالى أعماه لكونه في الدنيا كان في عمى عن كتاب الله وعن هدي المرسلين عليه الصلاة والسلام. قال ربي لما حشرتني أعمى، بقرأ في الجمهور قرأت نافع وأبي جعفر وابن كثير لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قد كنت مبصرا. قال كذلك يعني تستحق ذلك بما صنعت في هذه الدنيا، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك كهذا الذي أنت فيه قد نسيناك الآن لأنك جزاؤك من جنس عملك، أنت نسيتنا في الدنيا، أنت أعرضت عن ذكرنا في الدنيا، كذلك نجزيك بما صنعت في الدنيا، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والنسيان هنا الترك وراءه، جال القرآن ساب وراءه، جات له السنة لم ينظر فيها فتركها ترك الناس كأنه نسيها، ما هو عارف وبيسمع القرآن في الراديو وبيسمع القرآن من اللي بيقرؤونه، عارف وسامع القرآن ولكن نسي، أي تركه منسية، ترك القرآن تعمد الترك، وإلا فالنسيان لا يؤاخذ به الإنسان. الله عز وجل وضع عن هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولكن هذا مش ناسى إنه حفظ ونسي، لا، ده هو تعامل مع القرآن معاملة الشيء المهمل الشيء المتروك، هو يأخذ القرآن يعلقه في السيارة بتاعته وكان القرآن نازل عشان يبقى ديكور يكمل به المنظر بتاعه، يأخذ القرآن يحطه يعلقه في البيت، لكن إن أمر القرآن يطلع ويقرأ ويتدبر القرآن، لا، ما بيتدبرش القرآن. فإذا نزلت به مصيبة يأخذ القرآن يحطه تحت دماغه علشان يعرف ينام، لكن يقرأ ما فيه، لا، ما بيقرأش القرآن ولا يعمل بما في القرآن. كأنهم تعاملوا مع القرآن، تعاملوا مع الجلادة، مع المصحف كشيء كتاب، كتاب يتعامل معه ويأخذ يشيله مكان يحطه في مكان يتزوج به، لكن يقرأ ما في القرآن ويحفظ ما فيه ويعمل بالأوامر ويجتنب الزواجر، لا، ما بيعملش بذلك، فكأنه نسي القرآن، ترك القرآن ترك إهمال. فكذلك المعاملة يوم القيامة يهمله الله عز وجل ويتركه في نار جهنم معاملة المنسيين، ولا ينسى ربك أحدا. يبقى هنا النسيان الترك، النسيان أتتك آيتها فتركتها كالناسي لها، فكذلك يوم القيامة يلقيه الله عز وجل كالناسي لها، فكذلك يوم القيامة يلقيه الله عز وجل في نار جهنم كالمنسي، ولا يرد عليه ولا يجيبه إلا بإخساء فيها ولا تكلمه. قال فنسيتها وكذلك الذي رأيت مثله كذلك اليوم ذلل. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك من معيشة الضنكة نجزي كل من أسرف ولم يؤمن، فالكافر الذي لا يصدق بالأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام، لا يصدق بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، فربنا سبحانه وتعالى يعطيه الضنك في الدنيا. كذلك نجزي من أسرف على نفسه بالكفر وأسرف على نفسه في المعاصي وبعدمنا صلوات الله وسلامه عليه، فربنا سبحانه وتعالى يعطيه الضنك في الدنيا. كذلك نجزي من أسرف على نفسه بالكفر وأسرف على نفسه في المعاصي وبعدم النظر في آيات الله سبحانه والتدبر والتفكر في أمر الله سبحانه وجاوز حده في الدنيا فنال الدنيا من الحرام، فذلك نجزي هذا الإنسان في الدنيا بمعيشة ضنكة ويوم القيامة بعذاب الآخرة الذي هو أشد وأبقى. قال وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أفضل عذاب الحياة الآخرة من عذاب الحياة الدنيا من المعيشة الضنكة ومن عذاب القبر. وأبقى أدوم وأثبت، الدنيا تزول القبر إلى نهاية وإذ البعث والنشور، ولكن يوم القيامة بقى لا يزوله، يوم القيامة خلاص هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار دوام وخلود إلى ما شاء الله سبحانه. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أفلم يهدي لهم يعني لأهل مكة أو للخلق، أفلم يهدي لهم، أفلم يتبين يهدي أفلم يتبين لهم ما مفروش في الأرض وتفكروا فيما هم فيها ليرحلون من مكان لمكان ويمرون على آثار السابقين فإذا بهم يحتفلون بها ويعملون لها الأعياد ويأتون إليها سائحين عشان يتفرجوا يتذكرون عظمة الأجداد عدد لأمر الإنسان عظمة إذا ربنا أهلك هؤلاء وأبادهم فالذي يمر بهؤلاء ليتعظ قال لنا هنا أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون قوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون وغيرهم من القرون الذين عصوا الله سبحانه يمشون في مساكنهم يسيحون في الأرض فيتفرجون على هؤلاء يمشون في مساكن السابقين يمرون بقرى عاد هنا بين اليمن وبين الحجاز قرى قوم عاد يمرون بين الحجاز وبين الشام بقرى ثمود يمرون بالبحر الميت هنا كان قوم لوط يمرون بالديار في مصر هنا كان فرعون وهنا جنوده وهنا أبدهم الله سبحانه يمرون بجبل سينا هنا كان سيدنا موسى حين خاطبه الله عز وجل في المكان المبارك أفلا يقعظون بذلك بذكر هؤلاء وكيف صنع الله عز وجل بهم قال أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم في أسفارهم وفي سياحتهم في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى لآيات لأولي النهى أصحاب العقول التي تنهى أصحابها عن المعاصي وعن البعد عن الله عز وجل العقل العقول أنها لأنها تنهى الإنسان عن الظلم وتنهاه عن الشرك وتنهاه عن المعاصي قال إن في ذلك لآيات لأولي النهى لأصحاب العقول يتفكرون ويتعظون ويعرفون إن لو كان حد يدوم كان هؤلاء السابقون داموا لم يدوم أحد وسكنتم في مساكنهم هم عدوا أنتم أخذتم مساكنهم وصرتم مكانهم أعطاهم الله فأعطاكم الله سبحانه عصوا الله وعصيتم عذبهم الله مستنيين إيه هنا القياس هو الذي حدث مع السابقين يحدث مع اللاحقين فتفكروا واتعظوا واعتبروا يا أولي الألباب قال سبحانه ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى وهنا في تقديم وتأخير المعنى ولولا كلمة سبقت من ربك ولولا أجل مسمى عند الله لكان لزاما لكان العذاب لازما لكم لكنتم مستحقين لعذاب رب العالمين بكفر بعضكم وبمعصية البعض الآخر فالله عز وجل قد قطع على نفسه العهد أنه لا يرسل عذابا عاما على الجميع قبل أن تقوم الساعة قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وعد من الله وأيضا لما قال لإبليس قال انظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم فربنا جعل النظرة لغاية يوم القيامة ولا يستأصل الجميع حتى يأتي الأجل المحتوم يوم القيامة فلولا وعد من الله بكلمة سبقت منه سبحانه ولولا الأجل المسمى يوم القيامة علمه عند رب العالمين لكان العذاب لازما لهؤلاء لكان لزاما عذابا شديدا ملازما لهم إلى ما شاء الله رب العالمين فاصبر على ما يقولون يوصف إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يعني هؤلاء الكفار لهم موعد موعد في أجالهم أو يوم ننصرك عليهم في يوم بدر وغيره أو إذا ما كانش في يوم القيامة موعد هؤلاء وانتظر واصبر اصبر على ما يقولون وكم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظ شديدة قالوا عنه ساحر قالوا عنه مجنون قالوا عنه كذاب قالوا عنه كاهن قالوا ما قالوا عنه صلوات الله وسلامه عليه فربنا يقول له اصبر على ما يتهمونك به اصبر على ما يقولون استعن على هذا الصبر بإيه ما هوش وحده اللي حيصبر صلى الله عليه وسلم المؤمنون كذلك فيتأسون بالنبي صلوات الله وسلامه عليه يأتسون به فربنا يقول اصبر وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس كأن الذي يعين الإنسان على الصبر التسبيح وخاصة في الصلاة وهنا ذكر لنا أوقات الصلاة إجمالا قال وسبح بحمد ربك يعني اذكر ربك منزها إياه حامدا له في صلاتك في هذه الأوقات قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قالوا هنا كأنه أجمل مواقيت الصلاة جميعها، يعني سبح ربك في هذا كله، في هذه الأوقات اللي بينها في قصة المعراج. ولعل هذه السورة كانت قبل قصة المعراج بسنين، كانت قبل قصة المعراج بسنين، ولكن أجمل هنا سبح في هذه الأوقات. وكان لغاية ما عرض به صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي مرتين في اليوم، في أول النهار وآخر النهار، لغاية ما عرض به إلى السماء فأمر بخمس صلوات في اليوم والليلة صلوات الله وسلامه عليه. فهنا كان ذكر له سبح بحمد ربك، لأنه إشارة إلى هذه المواقيت اللي حتؤمر بها أن تصلي لربك بعد ذلك في الخمسة الأوقات بعدها. فقالوا كأنه إشارة إلى ما يكون من صلوات، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس صلاة الصبح، وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آناء الليل فسبح الليل صلاة العشاء وصلاة الفجر، وأطراف النهار لعلك ترضى، فإن طرف النهار أول طرف منها إما الفجر وإما المغرب أو الظهر والمغرب، باعتبار طرف النهار بعد ما يطلع النهار، فحين السداد يكون الظهر وحين نهاية يكون المغرب. ولكن الصورة كانت قبل فرضية الخمس صلوات بالطريقة المعروفة، فكأنها إشارة إما التسبيح في هذه الأوقات أو سبح ربك واذكره، وسيفرض عليك بعد ذلك ما أشار إليه ها هنا. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل، آناء الليل كأنه المقصد إن الليل أوقات من الليل، آناء الليل ساعات الليل، في أوقات من الليل قم لله السحر فسبح لربك سبحانه وتبارك وتعالى، وقم في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل. وكانت صلاة عجيبة بالليل صلوات الله وسلامه عليه. كان ما تقول سيدة عائشة رضي الله عنها، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يعني في صلاة القيام، في قيامه وتهدده صلوات الله وسلامه عليه. ولكن صلاة عظيمة التي كان يصليها، تقول كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن صلوات الله وسلامه عليه، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بسلام صلوات الله وسلامه عليه. يقسم الليل كله على 11 ركعة، وأحيانا يزيد لثلاثة عشرة ركعة صلوات الله وسلامه عليه، فيصلي ركعتين يطيل فيها ما شاء، وبعد ذلك يستريح صلى الله عليه وسلم، ولعله ينام، ينام لغاية ما يروح في النوم، ثم يقوم صلى الله عليه وسلم ويتوضأ، أو على وضوئه الأول، لأنه كان صلى الله عليه وسلم في نومه ويقظته قلبه يقظان صلى الله عليه وسلم، فيشعر من نفسه أنه أحدث أو لا يحدث أو الأول من يحدث صلوات الله وسلامه عليه، فيصلي ركعتين ويصيب فيهما ما يشاء، ثم يرجع فينام صلى الله عليه وسلم حتى ينفخ يسمع له صوت صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم فيصلي لله سبحانه ليلا طويلا، ليلا طويلا، ليله ما بين نوم وقيام للصلاة، ينام ويقوم للصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فهنا صلاته كانت 11 ركعة يقسمها على الليل عليه الصلاة والسلام، ويقول له ربه سبحانه تبارك وتعالى لعلك ترضى، لعلك ترضى، يعني إذا فعلت هذه الأعمال العمل اصبر على ما لعلك ترضى، يعني إذا فعلت هذه الأعمال العمل اصبر على ما يقولون. والتسبيح والصلاة سبح بحمد ربك مصليا لله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الأوقات لعلك ترضى، يرضى بإيه؟ الرضا في قلبه صلوات الله وسلامه عليه، فيستريح بصلاته. ولذلك كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، يستريح بالصلاة صلوات الله وسلامه عليه، ثم يرضيك الله بما ترى من ثواب، يرضيك الله بما تراه من ثواب، يعني إذا عينت هذا الثواب العظيم على ما صبرت وصليت ودعوت لربك سترضى في يوم من الأيام عن هذا الذي صنعت من عبادة ومن صبر. إذا في التعود للإنسان أن يصبر، والصبر يستعين على الصبر بأن يصلي ويكثر من التسبيح ومن ذكر الله والاستغفار، فهذه مما يعين الإنسان على الصبر. ثم يقول له صلوات الله وسلامه عليه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. تأديب القرآن، تأديب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. لا تمدن عينيك، هو معصوم عليه الصلاة والسلام لن يتطلع للدنيا ولن يطلبها، ولكن لابد أنه يتأدب بأداب يقوم المؤمنون يتأدبون بمثل هذه الأداب التي هو عليها. مد العين، تمد عينك، عادة في الناس إنه ما يلاقي حاجة حلوة قدامه يستسلم فيها يبص عليها. فرق بين لا تنظر وبين لا تمدن عينيك. لا تنظر، فلا يملك إنسان ألا ينظر. أنت ماشي في الطريق بصيت على حاجة، لو قال لك لا تنظر يبقى تمشي بقى مغمض عينيك على طول. ولكن لا، لا تستشرف، لا تطمع، لا تمدن عينيك بنظرة طمع إن كل حاجة شايفها عجيز عايز منها. لا، لا تمدن عينيك. فإذا رأيت ما لا تقدر عليه، إيه الداعي إنك ماشي في الطريق بصيت على حاجة، لو قال لك لا تنظر يبقى تمشي بقى مغمض عينيك على طول. ولكن لا، لا تستشرف، لا تطمع، لا تمدن عينيك بنظرة طمع إن كل حاجة شايفها عايز منها. لا، لا تمدن عينيك. فإذا رأيت ما لا تقدر عليه، إيه الداعي أنك تمد إليه عينيه إلا أنك تحسر نفسك عليه. تفضل تبص على كل حاجة، مالك مش هيسع تحصل كل ما أمامك. يبقى أسلم حاجة لك أنك ما تبصش على شيء. لما تلاقي الناس الكبار عندهم من الأبهة وعندهم من المال الكثير وعندهم من أطماع الدنيا الكثير، لو أنك قعدت تبص شوف عنده إيه وعنده إيه وعنده إيه، إيه اللي أنت كسبته؟ صور حسرة في قلبك على ما عند هؤلاء، عندهم وأنا ما عنديش، عندهم وأنا مش طيب أجيب هذا الشيء، تتحسر على ذلك. لذلك في مرة دخل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معتزلا نساءه في مشروبة الله صلوات الله وسلامه عليه. لما سأله من الدنيا بقوا يطلبوا أكثر، ادينا مال أكثر، ادينا طعام أكثر، أعطينا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واعتزل نساءه شهرا صلوات الله وسلامه عليه. وكان زاد الأمر إن من نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض عملوا حيلة عشان يكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم، إما في ماريا وإما في شرب العسل عند السيدة زينب. فلما زاد الأمر عن حده هجرهن النبي صلى الله عليه وسلم كل نسائه في مشروبة الله شهرا كاملة، كان 29 يوما. دخل رجل على عمر، ذهب إليه كان صديقا له وقال له الحق، ده النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء. فده كان أشد أمر على عمر وعلى المؤمنين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء. فعمر ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى في المسجد، ولما انتهت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى المشروبة الحجرة يعني مرتفعة في ينام فيها صلى الله عليه وسلم. ودع عمر أراد يستأذن، فكان في حاجب على الباب، فعمر قال له قل للنبي صلى الله عليه وسلم عمر يستأذن، فقال له فلم يرد، فرجع إليه وقال قلت له فلم يرد. استأذن ثاني لعمر، وبعدين عمر جلس ينتظر مرة ثالثة، في النهاية أذن له. لما دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم جلس وعايز يفتح الموضوع مع النبي صلى الله عليه وسلم لأغضبان، فيفتح معه إزاي يتكلم معه. فبدأ إن هو يعني حاول يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها، يعني زجرها وأدبها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين دخل على أم سلمة كانت قريبة له، فقال لها أيضا في ذلك أنكم تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عايزين تسألوا حتى تقولوا مني أنا مكلمش النبي صلى الله عليه وسلم. ففي النهاية لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم راح عمر مزود بقى شوية يسأله، قال أطلقت نساءك؟ فقال لا. فكبر عمر فرح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. وبعد كده سأله قعد يقول فنظرت إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدت شيئا يرد بصري، ما فيش حاجة ترد البصر، الحجرة حجرة عريانة ما فيش فيها حاجة إلا رمال حصير ينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نايم على سرير من حبال صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي نايم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وشاف جلد معلق يدبخ مجبوغ متعلق، فين عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندوش حاجة، هو دي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر حزن وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا قيصر وكسرى الاثنين يعني في الطرف في الدنيا، وربنا أعطاهم الدنيا، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحال يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو في شك أنت ابن الخطاب؟ أو في شك أنت ابن الخطاب؟ فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك قوم عدلت لهم حسناتهم أو عدلت لهم طيباتهم، ربنا اداهم في الدنيا عشان يحرمهم في الآخرة. فالمؤمن لا يعطيه الله عز وجل في الدنيا حتى لا يفتنه، وإن أعطاه فيعصمه الله عز وجل بفضله، فهنا أعطاه الله من فضله ومن كرمه سبحانه، ومنع الله من كرمه ومن عدله ومن فضله أيضا سبحانه. فهو أعلم أن هذا المؤمن لو أنه فتح له الدنيا ضاع هذا الإنسان. وكم ترى من إنسان يكون في فقره مصليا صائما زاهدا عابدا. مجرد ما اتفتحت الدنيا نسى كل هذا الشيء، يقول لك كان زمان كان زمان انا كنت بصلي كنت بكذا كنت احفظ القران والان مش حافظ منه حاجه. نسى نسى. الدنيا تفتح على انسان يضيع هذا الانسان. لذلك احمد ربك فيما انت عليه، ان ربنا اعطاك من الدنيا ولو الشيء القليل من فضله ومن كرمه سبحانه وتبارك وتعالى حتى لا يفتنك بهذه الدنيا. شفته الا ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له انه اسال لي ربك لو اعطاني انا حزكي وانا حصلي وانا هعمل وهعمل. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. وبعدين حصل ايه؟ فلما اتاهم من فضله بخلوا بخلوا به. يعني وانت فقير كان الكرم في كلامك، كلامك كله كرم، اعمل واعمل. لما اغناك الله نسيت هذا كله، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون. فالانسان المؤمن يتمنى الخير، يتمنى الدار الاخره، لا يطمع في الدنيا. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يولي المناصب من يرفضها، يخاف عليهم يخاف عليهم. هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، أرحم بالمؤمنين من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه. مش ربنا قال لنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فكان يخاف عليه صلى الله عليه وسلم. اللي يجي يطلب منه وظيفة لا يعطيه هذه الوظيفة، ويقول إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه. اللي يطلب ليه؟ الطالب لا يعان، لا يعان ويطرق لنفسه، خليك انت ونفسك بقى شوف هتعمل ايه. فلذلك كان يولي من يصلح ومن يختار الوفوق صلى الله عليه وسلم لهذا الشيء من غير ما يطلب اي انسان. فلذلك الدنيا قد يعطيك الله الدنيا ومعها تلاقي نفسك ضعت في هذه الدنيا. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم اصنافا من هؤلاء إلى الحياة الدنيا، تتعنى بهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، أي زينة الحياة الدنيا، زينها الله بالنبات، وزينها الحياة الدنيا بالمال، وزينها بالبنين، وزينها بما فيها، فلا تنظر إلى من هو أعلى منك. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، لا تنظروا إلى من فوقكم فتستقلوا نعمة الله عليكم. لو بصيت لي من فضائك تستغل النعمة تستغل بها، ربنا ما ادانيش حاجة، ربنا قد أعطاك الفضل من فضله ومن كرمه سبحانه. فهنا في الآية أن ما تبصش إلى من هو أكثر منك مالا وأكثر منك دنيا وولدا، ولكن انظر إلى من هو أقل منك لعلك لا تزداد نعمة الله عز وجل عليك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ودي فيها قراءتين، زهرة بالسكون وزهرة بالفتح، وزهرة بالفتح. وقيل الزهرة تطلق على نمر النبات، طلع النبات وما فيه، كان من رأي المقصد إن زهرة الدنيا اللون دائما لما يكون لون حلو من الألوان نقول عنه أزهر، أزهر لون أزهر. ولذلك كان يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لونه صلى الله عليه وسلم كان أزهر، كان أبيض صلوات الله وسلامه عليه، لأنه منور يعني مبين صلوات الله وسلامه عليه، كان أزهر في لونه صلوات الله وسلامه عليه. فالغرض زهرة الدنيا ما فيها من نور، ما فيها من أشياء تغطي الأبصار، ما فيها من بهرة، لا تنظر إلى هذه الدنيا فتقطفك الدنيا. وحاشا له صلى الله عليه وسلم أن يقنع في الدنيا، دنيا تعين يقنع فيها. وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه لو كان عندي مثل جبل أحد ذهب ما بقي عندي ثلاثة أيام إلا لدين أقضيه أو لحاجة، حاجة من الحوائج أو دين أقضيها. جبل أحد إذا قعد عنده ثلاثة أيام جبل أحد ذهب فانصرف صلى الله عليه وسلم. فلا يطمع في الدنيا أبدا، وإنما الكلام من باب إياك أعني واسمعي يا جارة يا محمد لا تنظر إلى ما مع الناس، وهو لا ينظر أصلا إلى ما مع الناس. فكأنه للمؤمنين اقتلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتشوا به، ولا تطمعوا فيما لا تقدرون عليه. قال سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقبل كده قال لنا رزق ربك خير وأبقى، رزق ربك جنة الله عز وجل وعطاء الله في جنته سبحانه خير لك وأبقى لك من هذه الدنيا. إذا ثواب صبرك على الدنيا أعظم بكثير من أن تعطى هذه الدنيا، والدنيا قد حقرها الله عز وجل وقال لنا في كتابه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إلا متاع الغرور. الإنسان المغرور يستمتع بغروره. قد إيه يستمتع بغروره؟ شوف إنسان كده بطل قوي عظيم، الناس كلها تنظر إليه، له مركز وله جمال وله قوة، حيستديم غروره بهذه الأشياء قد إيه؟ هيوصل سن المعاش يطلع معاش، مشكلة خلاص راح منه المنصب اللي كان فيه، الدنيا هيكبر شوية في السن خلاص شيخ وراح المنظر اللي كان عليه، وتجيله أمراض الشيخوخة وابتدي ياخد الدواء بالليل وبالنهار، راحت المتعة اللي كان فيها هذا الشيء. المال يكسر الأولاد ويكسر من حوله، كله بيبص على المال اللي معاه وبيستنوا إمتى يموت عشان ياخدوا المال، بقى المال حصل على نفس هذا الإنسان. الحياة الدنيا كمتاع الغرور الذي لا يدوم بل يزول سريعا. فالحياة الدنيا أجمعنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذا الدنيا لا تسوى عند الله جناح. قال ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك ما يرزقك في الدنيا وما يعطيك من ثواب على صبرك على هذه الدنيا. فرزق الله عز وجل عظيم، أعطاك القليل أعطاك الكثير، كله من فضل الله عز وجل العظيم، ولكن الأعظم من ذلك ما يكون من جنة الخلد. قال ورزق ربك خير وأبقى، رزق ثوابه على صبرك على هذه الدنيا، هذا أخير مما أنت فيه، وأبقى يوم القيامة إلى ما شاء الله. نسأل الله عز وجل من رزق الذي هو خير وأبقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.